بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله،
وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة 13 لعام 1428 للهجرة النبوية
بجامع ابن باز بالشيشة،
أن يقدم لكم تيارات فكرية معاصرة لفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد الأسمري.
والآن مع الشريط الخامس.
ولكن بقي عندهم العنصر الثاني اللوك، هذا اللي هو إيش؟ ما هو الثاني؟ عدم التسامح مع شخص يتبع سلطة. فإنهم حقيقة إذا نظرت إليهم في تعاملهم مع الإسلام تجدهم متوجسين من هذا الإسلام، ولذلك قد يظهرون التسامح في بعض البلدان مع المسلمين، ولكن مع الإسلام ككل ستجد في نوع من الحذر. ليس لأن له دولة قوية مثل الدول العظمى التي تحمي، لكن له دين عظيم يخشون منه. هذا الدين القوي كلما انتشر في الأمة والناس خافوا من أثره وامتداده، ولذلك تجد عندهم يعني جهد خفي وذكي ضد الإسلام، وأحيانا قد يعلن إعلان صريح في بعض، لكن النشاط العام ستجده بأسلوب مقنن ودولي. قد الآن نجد المحاربة للإسلام تحت ما يسمى بمحاربة إيش؟ الإرهاب. يضعون غطاء ذكي، وإذا بك لا تجدهم يحاربون الحقيقة الإرهاب، وإنما يحاربون الإسلام بتجفيف منابعه، بمحاربة التعليم الديني، بمطاردة العلم الشرعي، وكل الأبواب بقتل ما يميز الأمة ويجعل لها هويتها الحقيقية من أبواب العقيدة وغيرها. فهذا في نوع من الحرب الذكية، ما في ذاك التسامح. قد يتسامحون مع عبدة الشيطان، مع الشاذين، مع الهندوس، مع أي ديانة أخرى، لكن لما يأتي عند الإسلام ستجد أنهم يبحثون عن أغطية مختلفة لمواجهة هذا الدين. بما أنهم قد ابتعدوا عن الدين كثيرا، ويرون أن أصحاب العقل أن العقل هو المسؤول عن التوجيه الجديد، وهؤلاء يقولون العلم المبني على الحس هو المسؤول عن التوجيه الجديد، فإنهم قد وجدوا أزمة. فالمرحلة الماضية كانت الكنيسة على الأقل تغطي جانب القيم والأخلاق والسلوك والتربية. أين يتربى الشخص عندهم؟ كانت الكنيسة تقوم بتربيته والأسرة. لكن في الآونة الأخيرة مع ظهور التيارات الفكرية الجديدة وجدوا أن هذه لم نعد نتقبلها، فتجد في كل تيار جهد كبير في النشاط في بابين من الأبواب: الأخلاق والتربية. الأخلاق والتربية، وهذه مسألة رابعة من المسائل التي اعتنى بها هذا التيار، وهو جانب الأخلاق وجانب التربية. ولذلك ظهرت عندهم كليات التربية بكثرة، وأصبح التربية نمط من نمط التعليم الذي يدرس في هذه المدارس، لأنهم قالوا أن التربية الدينية والأخلاق الدينية قد أزيلت، ما عاد فيه عناية بها، ما في اهتمام مع ظهور العلمانية، فنستبدلها بتربية وأخلاق مدنية جديدة. ومن هنا بدأ التأسيس والاهتمام بهذا الجانب. فتجد لكل واحد منهم من المفكرين لهذا التيار يخرج كتابا في نظرية المعرفة، هذا الجانب الأول، يخرج كتابا في باب الحرية ولكن بمسميات مختلفة، يخرج كتابا في التشريع أو السلطة الجديدة مثل السلطات الثلاثة التي تكلمنا عنها، ويخرج أيضا كتابا في ماذا؟ في التربية. فإنه يجد أنه قيادة فكرية، فلابد أن يوجد نموذج تربوي يقتدي به الناس ويتعامل معه الناس. ومن هذا ما أخرجه هذا، مثلا عندما كنا نتكلم عن مؤسس هذا الاتجاه لوك هذا، فقد أخرج كتاب سماه آراء في التربية. آراء في التربية، الحقيقة أنك تشعر وكأنه سرقها من الإسلام، لكن دون أن يقول هذه من هذا الإسلام، مثل قوله أن العلم لابد أن يكون شرطه العمل، لا تتعلم معارف لا يكون فيها عمل. وأنت تجد أن هذا الدين يحرص على العلم والعمل، مثل قوله بأن المعارف الدنيوية التي تنفع في الطب في الصناعة في كذا أولى من المعارف العقلية التي لا تنفع إلا في تصورات ذهنية ميتة ما في فائدة فيها. وهذا هو التوجيه الإسلامي. في دينك ارجع إلى الكتاب والسنة، في الدنيا استفد من الصناعات، من الحرف، من الطب، من غيره، من أي مكان، وابني هذه العلوم النافعة، أما غيرها تفتح كليات وجامعات تهتم بمعارف ذهنية لا فائدة منها. الأمر الثالث قال: بما أننا سنكون مجتمعات فعلينا بغرس الفضائل في هذا المجتمع، التعاون، المثابرة، الأمانة، إلى آخره من الأمور التي تساعد على تكون مجتمع. وهذا هو روح الإسلام. هذا الذي من الأشياء الطريفة التي كانوا يحرصون عليها عدم تكثير اللغات للطالب المتعلم في آرائهم التربوية. لا تعلم لغة أخرى، يكفي لغة الأساسية أن تعلمه وأن توفر له بها الكتب المفيدة، هذا أولى من أن تعطيه لغات أخرى. بينما تجد في المسلمين الآن يفتخر الواحد عند ولده لغتين ثلاثة أو أنه يجتهد في هذا الباب. من الأمور التي ركز عليها كثيرا تربية الأبناء على الفروسية والشجاعة، وكأنه يعد أناس لماذا؟ لمواجهة جديدة. بينما هذا هو أساس كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إيش؟ علم أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. ممكن ترجعون لكتب العلماء في الفروسية، منها كتاب ابن القيم رحمه الله وغيره، فستجد أن هذا باب تربوي مهم، لأنه مهم لصحة الجسد، للعقل السليم، لشجاعة الأبناء، لحيويتهم أو كذا. هذه القضايا التربوية أصبحت النمط التربوي السائد عندهم، بينما ستجد إهمال لهذا الباب وهو الذي حثنا عليه الإسلام. بقي عندنا فقرة أخيرة نختم بها. نحن تعودنا نأخذ هذه الاتجاهات وموقفة من الفكر، من الدين، من الأخلاق، من التربية، من السياسة، فرأينا قضايا كثيرة في هذا الاتجاه، لكن ما موقفهم من الدين جملة؟ فيقسمون هذا التيار إلى قسمين. أوائلهم كانوا فقط يركزون على مبحث الإيمان بالله، فهم يؤمنون بالله، لكن هل يتجاوز هذا الباب؟ هل يقبلون الشرك، التثليث الموجود في النصرانية؟ هذا الاتجاه لا يقبل بالتثليث، يؤمن فقط بإيش؟ بإله واحد، لكنه لا يتجاوز ذلك إلى قبول بوجود هذا الدين في الحياة، أن يكون هذا الدين هو الذي يوجه حياة الإنسان. قال لا، أبني نظام اقتصادي، قال أبنيه على العلم أو على ما تصل إليه عقول الناس. ولذلك ظهر فيهم في هذا الزمن شخص مشهور اسمه سميث، آدم سميث، هذا اللي أخرج كتابه ثروة الأمم. ومن أهم القضايا التي ركز فيها في هذا الكتاب مبحث الفائدة، التي أصبحت اليوم هي صلب المعاملات البنكية. وهذه الفائدة هي غطاء للربا، بمعنى هو نوع من الربا ولكن بأسلوب مرتب. الفائدة تكون 4%، 5%، 6%، 10% إلى آخره. لما تأتي في النظام الأخلاقي، النظام السلوكي، السياسي، أي باب من هذه الأبواب، من الذي يشرعها؟ البشر. فهم فقط الأوائل منهم يؤمنون بالله، لكن دون أن يكون للإيمان بالله أي علاقة بماذا؟ بحياة الإنسان. هذا في جانب. طيب هل تعبد هذا الإله؟ قلنا التطبيقات ما يؤمنون بها. طيب العبادة؟ لأن الدين أو الفقه يمكن نقسمه إلى عبادات وإلى معاملات. قادتهم قالوا لا، حتى هذه لا نحتاجها، إنما قد تناسب بعض العامة، العوام تناسبهم العبوديات هذه اللي في الكنيسة، تروح صلاة الأحد، مدري إيش، المهم هذه التي العبوديات التي يقيمونها في كنائسهم مما ابتدعوها. قالوا هذه لا بأس أن تكون للعامة، أما للمفكرين والعلماء وكذا فليسوا في حاجة إليها. طيب فماذا بقي للإيمان بالله؟ أصبح مثل إيمان المشركين، يؤمنون بأن الله عز وجل موجود، وأن الله عز وجل خلق إيش؟ هذا الكون وخلق السماوات والأرض، لكن دون أن يكون إلها يعبد، ودون أن يكون إلها يشرع، ليس له الحكم وليس له العبادة. فأخرجوا هذين الأمرين. ولذا فهذا التيار عنده عند قادته الإيمان بالله فقط، لكن ما سوى ذلك من عبادة هذا الإله أو من إقامة الحياة على وفق ما يقتضيه من حكمه سبحانه وتعالى فلا يقبلون به. فإذا ظهر عندنا أتباع له، فماذا سيفعلون هؤلاء الأتباع؟ لا شك أنهم سيقلدونه، سيقلدونه في مسألة نظرية المعرفة، سيقلدونه في مبحث الدين، إيمان بالله، لكن دون أن يكون، لا يشترط عبادته ولا تشترط أن يكون شرعه هو الحاكم، الحرية الفردية، التشريع، السلطات الثلاث، إلى آخره من المبادئ التي تنشر في بلاد المسلمين. لعلنا نقف إلى هذه الفقرة ونكمل إن شاء الله في الغد، لأن بعدنا درس آخر. هذا سؤال يقول: هل الكتب التي تعلمك كيف تفكر هل لها علاقة بهذا الباب؟ الحقيقة ليس لها علاقة مباشرة، ولكنها قد تكون من ثمار هذا التوجه الجديد. و هذا الباب لا شك أنه من الأبواب المهمة، فإن الله عز وجل قد منحك هذا العقل، فإن لم تحسن استعماله فخسارة كبيرة أن ترزق هذا العقل وتعيش دون استثماره. ولكن إعمال العقل التفكير الصحيح أيضا له مناهجه وطرقه، وأنا أنصح عادة طالب العلم أن يبدأ بكتيبات مختصرة في منهجيات العلوم الإسلامية، في مصطلح الحديث، في أصول الفقه، في علوم القرآن، في اللغة العربية، لأن هذه المنهجيات هي باب من أبواب تعليم كيف تفكر تفكيرا صحيحا، ولكن من منظور إسلامي. ثم مرحلة أخرى، لا بأس الإنسان يستفيد من أي شيء وجده صالحا وصحيحا ونافعا، وعدد كبير من هذه الكتب فيها فوائد، لكن لا أنصح بها أن تكون هي الانطلاق، تكون البداية بمثل هذا التأسيس المنهجي الإسلامي. ما في طريقة عامة تقول ما أحسن شيء للتعامل مع هذه التيارات الغربية، لكن هناك موقف ممكن أن نقسمه إلى ثلاثة اتجاهات. الموقف الأول أهمية بث هذا الإسلام في كل مكان، ولا سيما مع هذه الأزمان التي أصبح فيها متاحا ولله الحمد، فوسائل الإعلام المتطورة، الإنترنت، التقنية الحديثة تفتح مواقع بلغات مختلفة وتنشر هذا الإسلام، فستجد بإذن الله من يستجيب لك. وهناك تجربة قديمة قد شاركت فيها، يمكن أول ما بدأ الإنترنت يدخل إلينا في بلدنا، فكان عندنا في الحي لدعوة الجاليات، إدارة لدعوة الجاليات، ففتحنا موقع من أوائل المواقع التي فتحت، واستفدنا من في الجامعة من قسم اللغة الإنجليزية ليساعدونا في مخاطبة غير المسلمين. فكانت مفاجأتنا بكثرة الرسائل، تجد في اليوم 30-40 رسالة تسأل عن الإسلام، تستفسر عن الإسلام، قبل الحوادث التي وقعت بصورة واضحة، الحوادث الأخيرة. فالناس الآن يبحثون، فهذه فرصة. الأمر الثاني في جوانب الأفكار، فهي كما في الدورة الماضية تكلمنا عنها قد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو باطل واضح فهذا يجب الحذر منه وتحذير المسلمين ومجاهدته في كل مكان يظهر، والقسم الثاني أمر مشتبه ما هي واضحة هل هي صحيحة خاطئة. فالقاعدة العامة الشرعية أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فعليك بترك هذه المشتبهات. الأمر الثالث مما نجده في الغرب أمر واضح أنه صحيح وقد يكون في نفس الوقت مفيد، مثل هذه العلوم المختلفة، الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها، هذه علوم مفيدة، علينا أن نجتهد في الاستفادة منها والانتفاع بها قدر الاستطاعة، مع الحذر مما يرتبط بها من عقائد، من تصورات فكرية إلى آخره. لا، الآن انتهينا نحن من الحلقة الثالثة، انتهينا من الفكر النهضة، والحلقة الرابعة بدأنا في الفكر الحديث، سميناه بالفكر الحديث. الفكر الحديث في تيارات مختلفة، فأخذنا أمس أول تيار في هذا الفكر وهو التيار العقلي، واليوم أخذنا التيار التجريبي والحسي، أيوة اليوم الثاني، وباقي معنا تقريبا 6 تيارات، سنأخذ كل يوم تقريبا 3 تيارات مع آثارها وامتدادها. لا كل تيار يظهر ويأتي بعده تيار آخر وهو مستمر، التيار العقلي إلى الآن مستمر، والتيار التجريبي الحسي إلى الآن مستمر، ولكن أتى بعده تيار جديد وهو أيضا مستمر. مثل نحن ذكرنا أمس في التيار العقلي 3 أقسام تقريبا للتصورة، مثلا ذكرنا أثره على الاتجاه العصراني الإسلامي الذي بدأ في تأويلات دينية وآخره، رأينا في اتجاهات تغربية علمانية ترى أنه الأخذ بالعقل حتى لدرجة عبادته وأنه هو الأساس ونترك الإسلام، هذا تيار آخر. لا شك أن بعض التيارات تكون ردة فعل على تيار آخر، ومن تتبع بصورة تاريخية يعني دقيقة حتى الفرق الإسلامية ستجد سبحان الله أنها تظهر فرقة يظهر بعدها فرقة معارضة لها، ما يظهران في وقت واحد، ربما تظهر في وقت واحد لكن عن طريق حوار في مسجد المساجد المسلمين في بيت، اختلفوا 2 حول قضية، فواحد قال لا أنا رأيي كذا، والثاني قال لا أنا رأيي كذا، ثم خرجا وافترقا وبدأ هذا يؤسس وهذا إيش يؤسس، فهي من حوار واشتداد بينهما حول قضية، تأتي مسألة يختلفان حولها فتكون في وقت واحد أو تكون متعاقبة، كأن يظهر تيار ويشتهر ثم من خلال فساده وانحرافه يتصور تيار آخر أنه سيأتي بالحل فيأتي بأمر مضاد ومعاكس لهذا، كما رأينا عندهم سبحان الله. يظهر مثلا تيار طغياني شمولي ثم يجيك واحد لا يركز على الفرد ثم ترجع مرة أخرى وهكذا. يظهر ناس يتشددون في الدين إلى أن يوجبوا على الناس ما لم يوجبه الله، ثم يأتي تيار آخر فيرى التفلت من الدين وهكذا. فهي إما أنها انطلقت من صراع حول فكرة أو أنها أتت فعلا تيار خلف تيار. آخر سؤال. نعم، هو حقيقة هذا لما نصل عنده إن شاء الله اللي هو سنتكلم عن الثورة الصناعية كثورة، نتكلم عن الثورات التي ظهرت في الغرب والأشياء الفكرية المرتبطة بها. لكن من الملحوظات أن التيار التجريبي اشتهر عنه كما حين ذكرنا العقلي اشتهر اهتماما بعلم أي علم من العلوم الرياضيات، بينما التجريبي اشتهر عنه الاهتمام بالعلوم الطبيعية الطبيعيات الفيزياء والكيمياء و الفلك وغيرها من الأبواب الطبيعية، ولذلك اشتهر عندهم الصناعة لأن هذه تتعلق بجانب الطبيعة، فعرف عنهم الاهتمام بهذه العلوم واشتهرت هذه العلوم في بلادهم، وأيضا كان من ثمراتها الكبيرة الصناعة. ولا شك أن هذه علوم مفيدة، وأنه لو اشتغلوا بها لوحدها دون هذا التأصيلات الفكرية التي يريدون من خلالها التأصيل لواقع الإنسان وحياته لكان الأمر أخف. طيب، في النهاية أذكر بأن التي بين أيديكم هي عناصر المذكرة التي عندكم أشبه بالعناصر، ربما لم أجد الوقت الكافي لترتيبها لكن حتى تساعدكم في المتابعة معنا إن شاء الله، ويكون لها قسم ثاني يكون بين أيديكم إن شاء الله يوم السبت. أسأل الله لي ولكم التفويق والهداية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الأسبوع الثاني والجزء الثاني المتعلق بالتيارات الفكرية، وقد كانت الحلقات الماضية عن مدخل يبين المصطلحات الأساسية في هذا الموضوع، ثم القسم الذي يتم بحثه ودراسته من التيارات، وقد اخترنا من الأقسام الكبرى الموجودة في الأمة القسم الرابع لأنه الأكثر شهرة في هذا الباب وله صلة بأبواب الأفكار المتغربة، وهو الاتجاه التغريبي. ثم انطلق الكلام بعد ذلك إلى الجذور لهذا التيار أو لهذا الاتجاه عموما ولتياراته الفكرية المختلفة، وقد وجدنا أن الجذور هي في الفكر البشري الصالح منه والطالح، وقد غلب على الفكر البشري بعد أن ابتعد عن الحق وعن الدين وعن الرسالة السماوية أن يتيه في أبواب من الضلال، ومن هنا أصبحت أكثر الأفكار الطاهرة ولا سيما في الغرب الحديث ذات مشكلات كبيرة تتعلق بالإنسان بالدين بالقيم بالسلوك، وهذه الأفكار التي ظهرت في تلك البيئات هي التي ترسخ في أزماننا عبر تيارات فكرية، عبر وسائل إعلامية، عبر صحافة إعلام سينما، عبر ثقافة فكر، عبر جامعات، عبر دعاة إلى آخره، ترسخ في الحياة بقوة. وقد وصلنا في الحلقات الماضية إلى أهم التيارات التي بدأت في الظهور ربما من القرن العاشر الهجري وهذا من القرن الخامس عشر الميلادي، وقد بدأنا بكل ظاهرة كبرى وخلاصتها. فوجدنا مثلا في عصر الإصلاح الديني في القرن الرابع عشر وجزء من الخامس عشر الميلادي أن المشكلة التي ظهرت عندهم هي مشكلة مع الدين ذاته، وسيبقى الدين في الغرب إلى الآن مشكلة ما حلت، ولن تحل هذه المشكلة إلا بالعودة للدين الحق. ولذلك تجدهم بين تيارين، إما تيار ملحد أو تيار غير ملحد إلى الآن، وهم خصومة في هذا الباب منذ أن ظهر الإصلاح الديني، فدل على أن هذا الإصلاح لم يكن بالمفهوم الصحيح للإصلاح. إذن القضية الأولى التي ولدت في الفكر الحديث هي ما يسمونهم بمشكلة الدين. القضية الثانية مع تيار النهضة هي مشكلة الإنسان
فأصبح للإنسان عندهم مشكلة، وإلى الآن لم تحل هذه المشكلة رغم المواثيق الدولية، رغم حقوق الإنسان، رغم التيارات المختلفة التي تهتم بالشأن الإنساني، ولكن الإنسان ما زال إلى الآن يعاني مشكلته في تلك المجتمعات وفي تلك التيارات التي تتبنى النموذج الغربي. إذن المشكلة الأولى التي وضعوها هم كمشكلة هي الدين، والمشكلة الثانية هي مشكلة الإنسان. عندما انطلقوا في عصرهم الحديث من خلال إصلاح الديني، من خلال تيار الإنسانية، وجدنا أيضا أنهم قد انفتحوا على فراغ، على مصير غير واضح، فقد تخلصوا من الكنيسة إلى حد ما وخففوا من ثقلها عليهم، ولكن ماذا يفعلون في المجتمع الجديد الذي سيدخلون فيه بعد أن تخلصوا من القرون الوسطى؟ هنا بدأت العقول تفكر بعيدا عن شرع الله عز وجل، تفكر ماذا نرسم للإنسان، ماذا نرسم للمجتمع، ماذا نرسم للسياسة، ماذا نرسم للاقتصاد، ماذا نرسم للقيم والأخلاق، ماذا نرسم للفنون والآداب. كل باب من الأبواب يفكرون لها ماذا نفعل فيها لمستقبل وواقعنا الجديد. أما الدين اللي هو المشكلة الأولى، فقد كان المخطط الذي ساروا عليه هو إقصاءه، إبعاده عن الحياة رويدا رويدا حتى يصبح شأن فردي. المشكلة الثانية جانب الإنسان، قالوا هو أهم شيء يوجد في هذا التوجه الجديد هو الإنسان، فماذا نفعل به؟ فبدأت النظريات المختلفة المتعارضة المتناقضة حول الوضع الإنساني. جاء العصر الحديث بداية بالقرن 17 اللي بيكون عندنا القرن 12 الهجري، فقالوا نحتاج إذن إلى تأسيس آخر. صحيح أخذنا مشكلة الإنسان ومشكلة الدين، لكن نبدأ بمصدر المعرفة أين يكون. فظهر التيار الثالث والمشكلة الثالثة وهو التيار العقلي، فقالوا إذن الحياة تحتاج إلى التأسيس على العقل، وهذا انطلق مع الاتجاه الثالث الفكري وهو الاتجاه العقلي. عارضه اتجاه آخر وخالفه في كثير من منطلقاته وهو الاتجاه التجريبي، فقالوا أن مصدر المعرفة هو الحس والتجريب، علينا أن نجرب. لا يعني أن التيار التجريبي ليس تيارا عقليا، ولكن بالمصطلحات الفكرية التيار العقلي هو الذي يرى أن في العقل مبادئ تولد مع الإنسان، وهذه المبادئ إذا نجح المفكر في الوصول إليها فإنه يستطيع أن يشتق منها نظامه المعرفي، نظامه الديني، نظامه القيمي إلى آخره. وعلى هذا فدور المفكر هو البحث عن هذه المبادئ، مثل يشبهونها مثلا بالحروف في أي لغة من اللغات، فالحروف تتكون منها الكلمات، الكلمات تتكون منها الجمل، الجمل يتكون منها نظام اللغة ككل الذي تفهم به الأشياء من حولك. فقالوا عمدة الكلام كله يرجع إلى الحروف، فأيضا في العقل مبادئ لو اكتشفناها لكوننا منها كلمات، ومن الكلمات جمل، ومن الجمل لغة كاملة، فكر متكامل يسير حياتنا. الاتجاه التجريبي قال لا، هذا غير صحيح، ما في العقل مبادئ، الإنسان يولد صفحة بيضاء، وعلى هذا فإن التجريب هو أساس المعرفة، جرب في هذا الحياة فإذا وصلت إلى شيء مفيد فأمسك به. لكن كيف أجرب؟ قال بعقلك، بفكرك، بحسك، لكن لا يوجد مبادئ على قول التيار العقلي. فأصبحت عندنا العقلانية تطلق وقد يقصد بها البحث عن مبادئ، والأمر الثاني قد يقصد بها لا، أنك توظف العقل فيما أن يكون هو الأساس فيما ينفعك، فتجعل كل الأمور تمر من عقلك، وهذا واسع، فكل الاتجاهات الفكرية هي بهذا المفهوم الثاني. إذن فأصبح عندنا مشكلة العقل ومشكلة الحس، أضيفت إلى مشكلة الدين ومشكلة الإنسان، فأصبح عندنا أربع قضايا هي من الأصول الكبرى في الفكر الحديث. التيار التجريبي الذي ختمنا به آخر حلقة أخذنا حوله قضايا، منها نظريته في المعرفة وأن مصدرها الحس، منها نظرته حول الدين، منها نظرته حول الإنسان واهتمامهم بجانب حقوق الإنسان، منها نظرتهم حول السلطة وتركيزهم أو بداية بحثهم في السلطات الثلاث. ونجد ملحوظة أن هذه الأفكار لا زالت لم تتشكل وتتبلور في مذهب واحد كامل من الألف إلى الياء، ولكن كبداية أي فكر جديد فإنها تبدأ مشتتة، ثم يأتي أشخاص يبدأون يجمعون أو يلمون شمل الأفكار المتناثرة حتى يربطوها في تيار واحد. وعلى سبيل المثال فقد رأينا في مع الفكر الإنساني في الاتجاه السياسي أربعة مذاهب، كل واحد يطرح طرح، الطرح مكيافيلي مثلا الفصل بين السياسة والأخلاق، طرح آخر يرى النظام الدكتاتوري الجبري الحكم المطلق، فريق ثالث لا، كان يرى الاشتراكية العامة، الناس كلهم يحكمون. الفريق الرابع كان يرى مبدأ العقد الاجتماعي والانتخاب. طيب، من الذي نجده نجح فيما بعد؟ سنجد أنه في كل عصر أو في كل فكر يأخذ شيء من هذه ويبعد هذا، وحتى يحاول ترتيبها. وقد أصبحت الآن في هذه السنوات الأخيرة مجموعة كلها كنظام سياسي في المفهوم الديمقراطي السائد في بلاد الغرب، بمعنى أن كثير من الأفكار قد أهملت أو تركت، وأخذ من كل أيضا مفكر جزء من أفكاره، ثم أصبحت اللحمة الشاملة لها هي ما يسمى الآن بالديمقراطية. هذا في الباب السياسي. في الباب الاقتصادي أيضا بدأت نظريات من هذه المرحلة من القرن الثاني عشر الهجري، أو حتى نقول من العاشر الهجري، اللي هو عندهم يمكن من القرن الرابع عشر الميلادي والخامس عشر، نظريات في الاقتصاد. وكل مفكر يضيف وينقص حتى أصبحت صورتها الحالية في ماذا؟ اللي هو الرأسمالية الحالية. هذه الصورة النهائية للإنتاج ما يقرب من خمسة قرون في الصورة الرأسمالية. لكن هل ولدت الرأسمالية بهذه الصورة الموجودة الآن؟ لا، كانت أشكال مختلفة، وكل مفكر يأتي ويضيف وكذا حتى أصبحت هذه حالتها، وقد يصبح لها بعد مئة سنة أيضا صورة أخرى، وقس على ذلك بقية الأمور. فتولد تبدأ هذه القضايا مع كل الاتجاهات الفكرية متناثرة حتى تجتمع في صورة واحدة. ومما بقي لنا من الاتجاه التجريبي الذي تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية، مسألة كان لهم شأن فيها ودور كبير، وهو الجانب الاقتصادي. ماذا يقصد عادة بالجانب الاقتصادي؟ الجانب الاقتصادي مسألة تبحث في الباب الأول كيف تحصل على المال. المال أصبح هو سر الاقتصاد في العصر الحديث، ربما له في الأزمان السابقة مفهوم، لكن الآن هو المهم، هو الحصول على المال، حصول الفرد على مال ليستطيع بعد ذلك أن يفعل ما يشاء بهذا المال. فالحياة تقوم مع الآخرين على أهمية وجود هذا المال، هذا كفرد. وأيضا الدولة، كيف تحصل الدولة على مال؟ تخيل دولة عندها في خزائنها أموال كثيرة، فإنها تعيش سعيدة ويعيش شعبها أيضا في سعادة، لأن عندها ثروة كبيرة. دولة أخرى لا يوجد عندها مال فإنها تعاني. فأصبح السر في النهاية هو المال، الثروة. انطلق المفكرون المهتمون بالاقتصاد، كل شخص يفكر كيف تصبح هذه الدولة غنية أو هذا الفرد غني، كل واحد ينظر. مع التطورات الحديثة قالوا يمكن أن نجعل لهذه الثروة طريقة علمية، إذا استخدمها الفرد وصل إلى ثروة، إذا استخدمتها الدولة وصلت إلى ثروة. ومن هنا بدأ علم الاقتصاد يتشكل. وكان من أوائل الاقتصاديين تيار يسمى الفيزيقراط، كانوا في عصر النهضة وما بعده، إلى أن جاء شخص الذي يهمنا نحن من الاتجاه التجريبي يسمى آدم سميث، وأخرج كتابه المشهور واسمه ثروات الأمم، يتكلم عن الثروة، ثروات الأمم كيف تكون، ووضع هذا الأساس مبادئ ما يسمى الآن بالرأسمالية. ومن القواعد التي أسس لها في هذا الكتاب قاعدة مشهورة، هي كما يقولون لب الرأسمالية الحديثة. ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة أخذها ممن سبقه، تقول دعه يعمل دعه إيش يمر، دعه يعمل دعه يمر. يجي واحد يقول إيش دعه يعمل دعه يمر، إيش المقصود في هذه؟ لا، هذه مسألة بغاية التعقيد، لها أبعاد فكرية، لها أصول فكرية فلسفية إلى آخره، لأن هذه مبنية على النشاط السابق حول الحرية، حرية الفرد، حقوق الإنسان، أن الفرد يكون حرا. فإذا كان حرا فمن حريته أنك تدعه يعمل، اعمل بما تشاء. وهذا المعنى يقول أنك إذا أردت أن يكون لشعبك ولدولتك ثروة فعليك أن تدع الناس يعملون، لا تقيدهم بأي قيود إلا قيود عامة، قوانين عامة، لكن في الأصل أن تسمح للجميع بالحركة، دعه إيش يعمل، هذا في العمل. في الماضي أيام الإقطاع وعندهم العصور الوسطى وغيرها ما كان هذا المبدأ موجود، ما كانت تترك الناس أن يعملوا فيما يريدوا. فلما جاء هذا قال لا، إذا كنتم تريدون ثروة فهذا أحد الأسرار الأساسية في بناء الثروة، أنك تدعه يعمل. طيب الثاني ما هو؟ دعه يمر. ماذا يقصد بدعه يمر هنا؟ هذا بيعمل ينتج شيء، طيب دعه يمر. ما أخفيكم، دعه يمر هذا الآن لهم 50 سنة يشتغلون فيه، منظمات، مؤتمرات، اجتماعات، اتفاقيات، كلها في كلمة إيش؟ دعه يمر. معاناة كبيرة الآن، ودول تعاني من للدخول في هذه التحالفات الجديدة، صراعات ضخمة لا تتصورونها، أموال تنفق كلها من أجل كلمة إيش؟ دعه يمر. فماذا يقصدون بدعه يمر؟ ما يسمى الآن بحرية التجارة. حرية التجارة منظمة العالمية للتجارة الآن قائمة على هذا المبدأ الأساسي، دعه إيش؟ يمر. أما دعه يعمل فهذا نوع من الإنتاج، دعه يعمل فسينتج شيئا. فإذا أنتج أين يسوق سلعته؟ يأتي النص الثاني، دعه إيش؟ دعه يمر. إذا أنا صنعت سلعة فافتح لي المجالات أن أسوقها في أي مكان أريد تسويقها فيه. وهذه مسألة شائكة الآن، أقول لكم 50 سنة وهم يحاولون حل هذه المشكلة، دعه يمر. وقد تبلور الآن الحل، أو المؤسسة التي تقود هذا الحل الآن ما يسمى بمنظمة التجارة العالمية، هذا التي تقود حل هذه المشكلة وغيرها من المشكلات، لكن الأساس هو حرية التجارة. كيف نجعل هذه التجارة حرة؟ هنا تأتي قضايا اقتصادية يمكن ما ندخل فيها، لكن بس نعطي نموذج كيف أن هذه قضية ما هي كبرى عندهم. لما نقول دعه يمر ماذا يحدث؟ لنفرض أن دول ضخمة عندها شركات عملاقة للإنتاج وكذا، وأجبرت كل دول العالم أنها تفتح أسواقها، وعندك في كل دولة فيها مصانع وفيها شركات، ماذا سيحدث لمصانع تلك الدولة الضعيفة؟ ستنهار. ليه؟ لأنها تدخل منتجات في غاية الروعة وبأسعار أقل من المنتجات التي عندك، فينهار مثلا الإنتاج اللي دعه يعمل. في دعه يعمل هذه سينهار لأن هذا التنافس، هذا هو سر الرأسمالية. ما في مشكلة، خلهم يتنافسون يتصارعون فيما بينهم، دعه يعمل دعه إيش؟ يمر. ولا شك أن هذه قد تأكدت بمفاهيم جديدة أخذت من الدارونية الحديثة، الصراع من أجل بقاء وكأننا في غابة. فهذا هو سر التجارة العالمية الآن، دعه يعمل ودعه يمر، واللي يخسر يخسر ما يهمنا. هذا أثر ولن تتكون إلا بهذه الصورة، والحقيقة أنها لن تتكون في واقعنا الحالي بدعه يمر إلا لمن؟ إلا للشركات الرأسمالية والدول التي تحمي أو ترعى هذه الشركات، أما غيرها فستعاني معاناة كبيرة. هذا نموذج من القضايا التي نشاهدها ولكن لها أصولها الفكرية. خذ على سبيل المثال، ممكن واحد يقول والله لو صار في دعه يمر هذا ننزل السوق وإذا بالبضائع من أشكال وأنواع، فلما تكثر سيصبح التنافس في السعر فتقل، بدل ما أشتري سيارة ب50,000 قد أشتريها مثلا ب30,000. ليه؟ فتحت مثلا الأسواق، هذه لصالح المستهلك ولا لا؟ يجي يقول والله المستهلك هي لصالحي، لكن في المقابل على المدى البعيد قد يكون هذا الأمر التنافس القوي يؤدي إلى انتصار القوي، فتذهب كثير من الشركات فما يبقى إلا شركة واحدة، فتصبح بعد مثلا 50 سنة 60 سنة هي الوحيدة التي تبيع في السوق. فماذا تفعل؟ ترفع إذن وقعنا في ورطة، فرحنا الآن فإذا بنا بعد فترة نحزن. طيب هذه المسائل الاقتصادية ليس لنا علاقة فيها، لكن انظر أصولها الفكرية. أنا يهمني هنا الجانب الفكري، كيف بدأ التنظير من هذه المرحلة مع التجريبيين، ولا سيما عند بدأ آدم سميث هذا في تأسيس الوضع الاقتصادي الحديث. الآن العلم الاقتصاد لما نذهب في كليات علم الاقتصاد، أقسام علم الاقتصاد، الحياة الاقتصادية، ولا سيما مجتمعنا الآن وبيئتنا المحلية، صرنا في 10 سنوات فهمنا شوية الاقتصاد، ليس لأننا تعلمنا، لا، لأضاء المشاركات في أسواق الأسهم، الشركات، المصائب التي وقعت للناس إلى آخره، فبدأوا. لكن ترى هذه كلها بدأت من فترة طويلة، شغل ناس يخططون لأممهم يفكرون لها، حتى أوجدوا فقط نحن كبيئة مستهلكة أي شيء، نستهلك مفاهيم، نستهلك أفكار، نستهلك دون إنتاج حقيقي. وإذا حولناها للتطبيقات انقسمنا إلى فريقين، قسم يستغل وقسم يستغل، يقوم أناس ينصبون في أبواب الشركات والأسهم وكذا، ويقع الناس ضحايا في ديون، ويجلسون ربما الآن على الأقل الناس مديونين إلى 10 سنوات قادمة، كل واحد أخذ منها القروض وباع واشترى وكذا. هذا كنموذج تطبيقي، وهذه كلها ترجع إلى دعه إيش؟ يعمل دعه يمر. لا تضبط أي هذا السوق كذا، اتركه. إذا أردت أن تتكون ثروة عند الناس، وعند الناس لا نقصد كل الناس دائما هذه، إنما ثروة عند من يعمل، فعليك أن تأخذ هذا كأصل، كما أن الفرق الدينية لها أصول، كما أن أهل الإسلام لهم أصول عقدية، فالاقتصاد الحديث له أصول أشبه بالأصول الدينية. يجب عليك أن تسلم بها. ومن هذه الأصول دعه إيش؟ دعه يعمل ودعه يمر. يمكن في بداية محاضرتنا نحن ذكرنا أننا نتكلم عن تيارات وعن مفاهيم، فأحيانا نتحول من هذا الباب إلى هذا الباب، فيهمنا اليوم هذا المفهوم الجديد الرأسمالية وكيف انطلق من مفاهيم بسيطة مع آدم سميث في كتابة ثروة الأمم، ثم أصبح هو المؤسس للفكر الاقتصادي. لا شك وقعت تطورات كثيرة فيما بعد في علم الاقتصاد، ولا زالت هذه التطورات تقع، لكنها الأصل ترجع إلى أصول عامة لا زالت هي المتحكمة، أسست يعني من قبل 200 أو 300 سنة. هذا من بقايا محاضرتنا الماضية ما استطعنا نكملها، اللي هو جانب الاتجاه التجريبي، أحد شخصياتها المشهورة، فإن علم الاقتصاد أصبح بهذا المفهوم مفهوما تجريبيا. جرب فيما تكسب المال. ولا شك أن من المشاكل الخطيرة، كما أن مكيافيلي نزع الدين ونزع القيم من السياسة، فإن آدم سميث وغيره قد نزعوا الدين والقيم من الاقتصاد، فأصبح الاقتصاد يعمل دون أن يؤطر بدين، دون أن يؤطر بقيم، إنما المصلحة فقط هي التي تؤطره. بما أنك تكسب فافعل ما تشاء، الاحتكار سيصبح مسموحا، المهم أن توجد قوانين تنظم الاحتكار، المعاملات المحرمة ستصبح من صلب الاقتصاد الحديث. خذ على سبيل المثال الربا، أو ما يسمونه في النظام الاقتصادي الحديث جانب الفائدة، فقد أصبح عمد يعني شيء أساسي في المعاملات المالية. وهكذا تجد أنه عندما نزع مفهوم القيمة ومفهوم وأبعد الدين عن هذا الاتجاه الجديد في الاقتصاد، أصبح يعاني من دخول كل المعاملات المحرمة التي لا يضبطها فقط إلا عقولهم بما يهوون. ولا شك أن التنظيم الاقتصادي الحديث الذي يفرض قوانينه ويصنعها هي الشركات الضخمة العالمية، هي التي تدير الوضع الآن، وهي التي تخطط عن طريق البنك الدولي، عن طريق منظمة التجارة العالمية، عن طريق الشركات العابرة للقارات، هذه يسمونها الثلاثي الخطير، هي التي الآن تخطط ل يعني قوانين وتوجهات الاقتصاد المستقبلي، لأنها في النهاية يرجع لمصلحة الأقوياء، وهو حقيقة تنفيذ للقاعدة القديمة دعه يعمل ولن يعمل هنا يستطيع في المنافسة إلا الأقوياء، بينما الضعفاء سينتهون. ودعه يمر، فمعنى ذلك تفتح الدنيا كلها للأقوياء فيفعلوا ما يشاءون تحت حماية ما أحد يستطيع أن يعتدي عليهم. اليوم ننتقل إلى تيارين جديدين واتجاهين جديدين، ولكن أتمنى أن تأخذوا بالقضايا القديمة التي قد حصلنا عليها، مشكلة الدين، وقد وجدنا أن الإصلاح الديني لم يحل مشكلة الدين، ووقعوا في الغالب نحو تطرف إلى اللا دينية كما سنشاهد في القرون اللاحقة. المشكلة الثانية الإنسان، وقد وجدنا أنهم 400 سنة إلى الآن الإنسان يعاني. وآخر فلسفة ظهرت ذات شهرة كبيرة قبل 30 أو 40 سنة، أخرج مؤلف نظرية تقول بموت الإنسان، يقصدون موت الإنسان أن الجهد الضخم الذي أقمناه من أجل الإنسان قد انتهى تماما، ولذلك الإنسان الذي كنا نجتهد لحقوقه وحرياته وكذا هو الآن في حكم الميت لا وجود له، علينا أن نبحث عن إنسان آخر، فهذه الجهود لم تصل إلى ثمرة. الأمر الثالث الاتجاه العقلي، وسنأتي إلى ثمرات اليوم في أحد التيارات، وأن هناك معاناة أيضا في الفكر الغربي من هذه العقلانية المتطرفة التي جمدت العالم وجعلته قاسيا مملا متعبا، لا لذة فيه، لا روحانية، لا وجدان إلى آخره. والجانب الحسي وهو أشد، الذي ركز على عالم المحسوس فأصبح فقط أشد في بعض الغلاء عندهم من البهيمة التي يهمها فقط جانب الحس، الحس الجسدي، الحس المتعة، لكن فيما بعد ذلك ليس هناك أي عناية ولا شك عند الغلاة منهم. هذه القضايا ننطلق منها إلى تيارين جديدين، تيار نسميه تيار الفكر العلمي، والتيار الثاني نسميه تيار التنويري، العلمي والتنويري. النشاط العلمي الذي ظهر في العصر الحديث نشاط كبير، ولا سيما في باب العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية، نشاط واضح وبارز، وإنتاج وثمرته في الدنيا مشهودة، ما أحد يختلف في ذلك. وهذا النشاط البارز ونجاحه جعل كثير من الشخصيات الفكرية يقولون بما أن العلم نجح فلماذا لا نفكر في منهجه؟ ما هو منهجه؟ لما رجعوا إلى منهجه وجدوا أن منهجه هو ما يسمى بالمنهج التجريبي. من اللي نجح في تأسيس روح هذا المنهج التجريبي اللي هو أخذناه التيار التجريبي؟ قالوا إذن نأخذ هذا المنهج ونطبق على بقية القضايا، فإننا إذا نجحنا في العلم الطبيعي ورأينا ثمرته، فلماذا لا نطبقه على الفكر، نطبقه على الدين، نطبقه على الأخلاق، نطبقه على كل الأشياء؟ ومن هنا ظهر تيار متحمس للعلم أنه يصبح شاملا، أن يعمم العلم الطبيعي والرياضي على بقية الأمور. يمكن أن نسمي هذا التيار بالتيار العلمي، ولكنهم في الغرب عندهم طريقة في الفكر الحديث الغربي للتعبير عن هذا التيار المتعصب والغالي، فيطلقون عليه في الترجمات العربية بالتيار العلموي. نضيف على العلمي بين الميم والياء واو، فتصبح بدل العلمي العلموي. ماذا يقصدون بالعلموي هذا؟ العلمي هو المتحمس للعلم دون غلو، العلموي هو إيش؟ المتحمس للعلم بغلو، فيدخله في بابه وفي غير بابه. ولذا ممكن تأتي إلى كل مذهب المذاهب فتتكلم عن مصطلح بدون واو وتضيف الواو، مثلا الإنساني وإيش؟ والإنسانوي مثلا، تجي العلماني والعلمانوي، يعني اللي في درجة غلو عندهم. وهذا اللي يهمنا هذا القسم الثاني العلموي، هذا الذي يرى أن العلم بما أنه قد نجح في أمور الدنيا فلماذا لا يكون هو هذا العلم الطبيعي والرياضي أساس كل القضايا الأخرى، فصار عندهم تعظيم للعلم. وإذا عظموا هذا فسيعظمون منهجه. ما هو منهجه؟ التجريبي. فصار كل شيء إذا لم يخضع للتجريب فلا نقبله. ولا شك أن من أول القضايا التي ستخرج الآن هي القضايا الدينية، ولا سيما الجانب الغيبي منها. هل تخضع للتجريب هذه القضايا؟ هل هي علمية؟ فهل هي علمية؟ عند التيار هذا تصبح الغالي ليست علمية، فهذه أول شيء يخرج. بما أنها شيء لا ينطبق عليها فعلينا أن نخرج القضايا الدينية. هذا الباب واسع جدا، وأكتفي في هذه الدورة وفي هذه المحاضرة بجانب واحد من جانب الفكر العلمي بصورته العلموية، وهو باب النظريات العلمية وأثرها على الفكر، لأن على دراستنا نحن في التيارات الفكرية. ولن أتكلم عن كل النظريات التي ظهرت، فسأتكلم تقريبا عن 5 نظريات، 5 فقط، وعن أثر كل واحدة، وننظر كيف تمتد حتى العلوم الحديثة بدأت آثارها تذهب إلى الأفكار، وإذا ذهبت إلى الأفكار ذهبت إلى القيم، ومن القيم إلى السلوك، ثم تصبح نمط في الحياة. شوف كيف بدأت من كما رأينا في الاقتصاد، كيف بدأت من واحد دعه يمر دعه أو دعه يعمل، ثم أصبحت الرأسمالية الحالية كلها سترجع إلى هذا الأصل وغيره 2 أو 3 معه. لما تكلمنا عن عصر النهضة تكلمنا عن أول نظرية حدثت، ما هي؟ نظرية الفلك الجديدة. فكانت النظرية القديمة مع بطليموس وغيره أن الأرض هي المركز، وأن الكواكب تدور حولها بما في ذلك الشمس كنجم. هذه النظرية القديمة. جاءت النظرية الأولى الجديدة التي فتحت مشكلات في الفكر الحديث مع النظرية الفلكية الحديثة التي تقول لا، المجموعة الشمسية مركزها الشمس، والأرض وبقية الكواكب تدور حول الشمس، مع أن الأرض أيضا تدور حول نفسها. في اختلاف كبير بين النظريتين لا شك، تلك في باب وهذه في باب. ليس المهم الآن النظريات في حد ذاتها، المهم عندنا ما يترتب عليها من إيش؟ من أبعاد، ولا سيما الجانب الديني. فعندهم في الغرب ماذا وقع لهم؟ نصوصهم المحرفة مليئة بشواهد تفصيلية في علم الفلك، لأن عندهم سفر التكوين هذا من أول الأسفار المشهورة في كتبهم، يتكلم عن تكوين العالم ككل، وفيه تفاصيل، ومن هذه التفاصيل ما يصطدم مباشرة مع نظرية الفلك الحديثة. الآن تقع مشكلة ولا ما تقع؟ تقع. في عندنا العلم الحديث له رأي، والنظرية الفلكية تقول بكذا، والنصوص الدينية الموجودة لديهم عندها تفاصيل دقيقة في هذا الأبواب تخالف النظرية. ما هي حقيقة المشكلة التي ستظهر هنا؟ ستظهر في شك كثير من المفكرين الذين تأثروا بالعلم في النصوص الدينية، وهذه أول مشكلة ظهرت عندهم، الشك في إيش؟ في النص الديني. ولا شك أن إذا شكوا في النص الديني فما عاد بقي، فماذا يقوم عليه بعد ذلك الدين؟ إذن عمدة الدين وهو هذا النص، هذا الخبر المنقول من الله عز وجل، أصبح مشكوكا فيه. والحقيقة أننا نعرف أن هذا النص الديني مشكوك فيه، من أين نعرفها؟ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الكلام قبل مشكلة الفلك بقرون. طيب، هذه النظرية الأولى ومشكلتها. النظرية الأولى كانت الفلك ومشكلتها تولدت مع النص. بعدها ب100 سنة تقريبا جاءت النظرية الثانية، ولازلنا في الفكر العلمي وما ظهر من أفكار حوله، فكان نيوتن يمكن أنتم تدرسون أحيانا في الفيزياء وبعضكم يتعب من القوانين الثلاثة نيوتن ودراسته وتصدع رأسه. هذا في الجانب العلمي الفيزيائي لنخرج منه إلى العلم الجانب الفكري وأثره. أنتم تدرسون أحيانا في الفيزياء وبعضكم يتعب من القوانين الثلاثة نيوتن ودراسته وتصدع رأسه. هذا في الجانب العلمي الفيزيائي لنخرج منه إلى العلم الجانب الفكري وأثره فيما أبعد. نيوتن هذا من أهم نظرية أو نظرية أهم نظرية أتى بها مسألة الجاذبية. هذه الجاذبية تفسر حركة الكون ولا سيما على الأقل ما نشاهده المجموعة الشمسية في المقام الأول. فقال إن من خلال هذه الجاذبية تتحرك هذه المجموعة بانتظام دقيق، لكن هذه الحركة توجد فيها، يمكن أن نجعل هذه الجاذبية فيها طاقة معينة تشبه الآلة. هذه الآلة جامدة، فإذا وضعت فيها البنزين ولعت فيها أو وجدت فيها طاقة من هذا الوقود، ماذا يحدث للآلة؟ تتحرك. هل تقف الآلة؟ إذا انتهى الوقود الطاقة هذه، بما أن الطاقة موجودة فإن الآلة تتحرك. هل هذه الآلة لا سيما إذا كانت آلة مثبتة وكذا تتغير حركتها، وإلا يعني عملية روتينية ثابتة لا يتغير شكلها؟ قال لا، الآلة في نفس الحركة. شوف الساعة جالسة تدور طول الوقت، هل تتغير حركتها؟ لا، حركة أيضا ثابتة منتظمة دقيقة. قالوا مثلها هذا الكون، فيه مشبهة نحن الآن هذا الجاذبية كأنها الطاقة التي تحركه بانتظام وثبات وفق آلية ثابتة، وهذه الآلية الثابتة لن تقف إلا إذا انتهت أو نزعت هذه الطاقة وجعلها الجاذبية. هذا الجاذبية هذا السر في هذا الطاقة. لا شك ما بنتكلم عن تفاصيل في هذه النظرية، لكن نأخذ بالتمثيل للتقريبها. ما هي أهم الآثار لهذه النظرية؟ خرجوا بأثرين على مستوى الفكر. الجانب الأول آلية حركة الكون، مثل الآلة إذا جاء واحد وضع فيها الوقود ثم شغلها ومشى، ماذا يحدث للآلة؟ تشتغل لوحدها، ما تحتاج. متى تقف هذه الآلة؟ إذا انتهى الوقود، إذا نفذ توقفت. أو جاء شخص آخر وضربها أو عطلها. فقال أيضا الكون كالآلة، منذ أن وجدت فيه الطاقة الله خلقه، هذا كلام نيوتن، أن الله خلقه ووجد فيه هذه الطاقة فهو يتحرك وقد تركه. يعني الله عز وجل أوجد هذا الكون بهذه الطاقة ثم تركه، تشبيها بحال إنسان صنع آلة ثم تركها. ولا شك أن هذه مشكلة كبيرة عندما ننتقل من المشاهد إلى الغيب، تشبيه وجودنا بوجود الله عز وجل، تشبيه علمنا بعلم الله، تشبيه قدراتنا بقدرة الله، تشبيه المحسوس بالغير المحسوس، هذه آفة. إذن ما القضية الأولى التي ستأتي لها بعد فكرية؟ أن الكون أصبح يتحرك كالآلة، فهل هو في هذه اللحظة في حاجة إلى الإله؟ إلا إذا انتهى الوقود فعلا. وهذا هو نيوتن سأله مرة أحد المتدينين عندهم فقال فهل الله لا يتدخل؟ قال بلى، إن من خلال تفسيرات العلمية أن الشمس الطاقة التي تمد بها الكون يعني تقل وتنخفض، وقد يصل في يوم من الأيام إلى خلل كوني كبير لما تفقد كثير من طاقتها. فيقول هنا يتدخل الإله لإضافة طاقة للشمس هذه حتى يتوازن الكون. فرد عليه أحد الآخرين فقال أنت تشبه الله بالصانع الأخرق الذي يصنع صنعة وفيها نقص، فتجد كل مرة يرجع إليها وإيش ويصحح أخطاءه القديمة، تعالى الله عن ذلك. وهذا لا شك خلل كبير في باب الربوبية عندما يتصورون هذا الكون المخلوق وكأنه منفصل عن الله عز وجل لا شأن له فيه. وسيأتي معنا في تيارات أخرى أنها عظمت هذا المبدأ وقالت بما أن الكون يفسر آليا فلماذا نفترض وجود الله؟ قديما كنا نفترضه لأنه يحفظ الكون، يدير يدبره، يسخر لنا الأمور، لكن الآن كشفنا السر. خلاص، هذه الكارثة الأولى التي وقعوا فيها. فإذا نظرنا إلى نيوتن نفس الفيزيائي هذا ما كان يقول بهذا القول، كان بعيد، لكن شوف الفكر الذي الفكر العلموي، هذا اللي نتكلم عن الفكر العلموي. هذه القضية الأولى الخطيرة في هذا الباب. القضية الثانية المرتبطة بنظرية نيوتن، بما أن الكون مثل الآلة فإن أي خلل في هذه الآلة ولو صامولة تخرج برغي حاجة حجرة صغيرة أو حصاة أو حاجة تدخل في الآلة، ماذا سيحدث للآلة؟ تتعطل أو يحدث لها خلل كبير. وهنا يقول الكارثة الأخرى التي ظهرت وهو إنكار المعجزات من الأبواب الدينية. لماذا؟ قالوا لأن المعجزات هي نوع من الخرق لعملية الآلة، وهو خرق جزئي، خرق جزئي لبصيرة الآلة الكلية. فقالوا معنى هذا أن الآلة كلها لابد تتدمر، ما دام تغير شيء مثل الآلة، شبهوا يعني شبهوا الخالق بخلقه مثل علاقة مخلوق بإيش؟ بصنعته. فرق بين هذه وهذه، لكن هذه مشكلتهم. فقالوا إذا ننكر المعجزات. وهنا وقعت قضية كبيرة انشغلوا فيها إلى الآن، ولذلك هم ينكرون المعجزات. قالوا كيف؟ لأن عندنا الكون كالآلة، فلا يمكن أن نقر بوجود هذه المعجزات. الآن كما وقعنا عندهم في مشاكل مع الدين، النظرية الأولى ما هي المشكلة التي أوجدتها؟ مشكلة النص وثقتهم فيه. النظرية الثانية نيوتن ما هي مشكلة؟ الآلية للكون التي تجعله يعني مستقلا عن ربه، عن مدبره، عن مسخره. والمشكلة الثانية إنكار المعجزات. هذا كان في القرن تقريبا عندهم يعني عند الثاني عشر أو الثالث عشر، الثامن عشر الميلادي، الثاني عشر الثالث عشر الهجري بيكون الثامن عشر الميلادي. جاء عندهم في القرن اللي بعده اللي هو في الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي نظرية ثالثة. عاد هذه النظرية أسوأ من كل النظريات، دوي عالمي لهذه النظرية. والحقيقة أنها حتى الثانية، الأولى والثانية والثالثة كل واحدة أتت في قرن وأصبحت هي شغلتهم لسنوات، جاءت الثالثة وارتبط أيضا بها مشكلات فكرية، وهي أخطر النظريات، وهي نظرية التطور، النظرية الدارونية، النظرية الثالثة في النظريات الكبرى ذات الأثر الضخم، ليس على مستوى الغرب بل على مستوى الكرة الأرضية. فما دخلت هذه النظرية في بيئة أو حضارة أو أمة إلا وصارت عندهم صراعات بين موروثهم وبين النظرية الجديدة. وقد قرأت في تاريخ الأفكار في كوريا، في اليابان، في الصين، كتب مختصرة وموجزة عن تاريخ تلك الأفكار، في الهند، في شرق الأرض، روسيا وغيرها، تذهب إلى حتى شمال أمريكا الجنوبية ودولها، ثقافات كثيرة، كل ثقافة تجد مشكلتها الأولى مع نظرية الفلك وكيف يفرقون بينها وبين المأثورات الدينية عندهم. المشكلة الثانية نظرية نيوتن وكيف يفرقون بينها وبين المشكلة الأخطر والأضخم، هي كانت نظرية داروين وكيف يفرقون بينها وبين. ويقولون إن أخطر كتابين ظهرت هي كتاب نيوتن المبادئ بنظرية الجاذبية، وكتاب داروين أصل الأنواع حول التطور. لو تكلمنا عن النظرية بالجانب التفصيلي فيها فهي معقدة ومشكلاتها كثيرة، لكن عاد الاختصار المشهور دائما أن داروين يقول بما أن نيوتن قد قال أن العالم المادي أشبه بالآلة وأنه مسير وضعه، فربما هذا العالم الذي يسير وضعه وفق آلية ثابتة قد أنتج الحياة، قد أخرج الحياة. لا شك أن الاعتراض الأشهر والكبير كيف ينتج المادة تنتج الحياة، كيف ينتج الأقل شأنا الأكثر شأنا. لكن هذا في جانب العلم لا يعترفون به، لأن عندهم مبدأ مشهور في العلوم يقولون بما أن ما عندي إلا هذا المبدأ فسأقبله، يسمونه الاقتصاد في الفروض، حتى يأتيني تعليل آخر. طيب لماذا لا تقبل التعليل الديني؟ قال لا، هذا ما هو علمي، هذا إيش؟ هذا غيبي. لا، يقولون غيبي بما لأن العلم هو التجريب، هم طبقوا المنهج التجريبي، لا أقبل إلا بشيء محسوس. وسنرى إن شاء الله في تطورات هذا العلم أنه فيما يأتي ستكون كارثتهم من داخل العلم نفسه، العقوبة لهم العلم نفسه هو الذي سيقلب عليهم الوضع في كل هذه المشكلات التي ذكرناها. فقال إن هذه المادة التي لها وجود فعلي بآلية ثابتة ربما في يوم من الأيام أوجدت الماء، في ملايين سنين مضت وجد الماء، والماء عنصر أساسي في الحياة. الله عز وجل أصلا يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهناك كلمة تعجبني لأحد الناس يقول كثير من هؤلاء الملاحدة أصلا يسرقون هذه الأفكار من الدين لكن يحولونها إلى ملحدة، ولا أصلها لما ترجع تجد أن لها أصل. فإن هذا بدل ما تقول إن المادة أوجدت الماء، أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الماء ثم خلق منه بقية الأمور أو جعله عمدة لكل الأمور، لا يثبتونها. بما أنك تدخل الله خلاص، قالوا هذا ليس علميا، فهم يسرقونها ثم يجعلونها ملحدة، يحولونها إلى الإلحاد. هذا الماء مع الزمن احتك بالتربة، ومن خلال هذا الاحتكاك بين الماء والتربة تكونت خلية صغيرة فيها حياة، لأن السر هو في الحياة، المشكلة عندنا في وجود الحياة. فظهرت خلية صغيرة، هذه الخلية الصغيرة جلست في هذا الماء الضحل في التراب تتطور وتنمو ملايين السنين حتى تحولت إلى ما يشبه ولد الضفدع هذا، ثم كبرت حتى أصبح الضفدع، ثم سلسلة من الحيوانات حتى وصل القرد الأعلى، ومن القرد الأعلى قال في فاصل بين القرد الأعلى والإنسان، ومن القرد الأعلى جاء هذا الفاصل اللي ما وجده في ترتيبه لأصل الأنواع، ثم ظهر الإنسان. قد يكون هذا الإنسان ظهر من هذا القرد الأعلى أو من 5 إلى 4 أجناس تقريبا تطور عنها الإنسان. ولما أخرج كتابه كم جلس يألف في هذا الكتاب أصل الأنواع؟ يقولون أكثر من 20 سنة ما أخرج كتاب، جالس يدور الأرض ويدرس علوم مختلفة ويفكر يمين ويسار، ثم أخرج لنا هذه المصيبة، كتاب أصل الأنواع. ولا شك واحد يعتني بكل هذا العناية، شوف أهل الباطل كيف، لو واحد بس منا أهل الخير شوفها ما شاء الله يشتغل في الليل يألف كتاب واليوم الثاني طبعه، ولذلك ما حد قرأه، وهو في الخير يعني، ليه ما في عناية؟ ما في. أهل الباطل شوفهم أهل ضلال وأهل كذا يجتهدون كل هذه السنين ويسافر، وجلس 5 سنوات في رحلة يسمونها أشهر رحلة علمية، يجول الأرض ليثبت نظريته ويجمع من هذا الكائنات ويبحث، ودرس علم الاقتصاد، درس علم الجيولوجيا، درس علم الحفريات، درس علم الآثار، درس كل العلوم من أجل فقط يخرج لنا تصورها الجديدة، وبعد 20 سنة يخرج لنا هذا الكتاب. الآن يهمنا هذا الجانب النظرية العلمية، يهمنا الجانب الفكري فيها. لا شك أول شيء هي مصادمة، يعني يمكن أوضح نظرية فيها صدام للدين، لأنها أول شيء تنكر خلق الله عز وجل مستقل لآدم على الأقل، يمكن تلك الأمور المخلوقات الأخرى ما عندنا نصوص ثابتة فيها كيف وجدت، لكن آدم عليه السلام هذا أمر مقطوع فيه كيف خلق، ولا شك أن فيه بعض الاشتراك مثل كون من الماء ومن التراب، فإن أصله كان من تراب، وهذا التراب مخلوط بماء ثم تحول إلى صلصال، ثم هذا الصلصال جامد جاءه الهواء فجر، ثم بعد ذلك بثت فيه الحياة، هذه كلها أمور وردت فيها نصوص، فهذه اللي أقول لكم سرقوها من الدين، لكن بعد ذلك ماذا فعلوا فيها؟ حولوها إلى جانب إلحادي. فالمسألة الأساسية اللي واضحة عندنا هي جانب خلق الله عز وجل لآدم، ليس عن سلسلة كما يذكرون وإلى آخره. ثم جاءت المشكلة الأخطر في هذا النظرية التطور، في جعل وجود هذه الخلية وهذه السلسلة، من الذي تحكم فيها كلها؟ الكون المادي اللي تخيله مين؟ نيوتن. هذا رسم، طبعا نقول نيوتن بمعنى علم الطبيعة التي تصورها وأصبحت الصورة النيوتنية المشهورة، هذه المادة هي التي أوجدت الخلية، هي الذي في تطور إلى أن وصل إلى هذا الإنسان. هل لها علاقة بالله على الأقل حتى هذا التطور الذي تقول به؟ قال لا، أنا أقول أن الطبيعة. طيب هذا التطور الذي وجد كيف، يعني كيف صار بهذه الصورة، هذه الدقة، هذا التطور؟ ما عنده تعليل، فأجعلها ترجع للصدفة، وأصبحت الصدفة من المفاهيم الأساسية في الفكر العلمي الحديث. إذا ما وجدوا حل لأي قضية ماذا يقولون؟ قالوا صدفة. كم من الصدف تأتي في الحياة؟ طيب كيف؟ قال خلاص وقع، أحيانا يحتك شيء بشيء فيخرج منه شيء وأنت ما تدري عنه، صدفة خرج هذا الشيء. كما أنك في حياتك تجي في مواقف كثيرة تقول والله صدفة سبحان الله قابلتك، صدفة مدري إيش، أيضا العالم المادي هذا مليء بالصدف. يعني شوف هذا الحماقات، يعني فعلا تدل على أن العقل البشري مهما تطور مهما أصبح ذكيا إلا أنها تأتي لحظات معينة تكشف لك أنه سخيف، إذا انفصل عن الوحي وانفصل عن العناية الربانية وانفصل عن النور الإلهي، فتجد سبحان الله فيه ما يدل على سخافته، صح في أشياء اكتشافات مذهلة، ثم تأتي إذا انفصل عن الوحي وعن النور ما يبين ضلالته. هذه النظرية لا شك وقع لها، يمكن أنتم تسمعون بأبعادها ولا شك أنها شهرتها كبيرة، لكن لما تأتي إلى التطورات التي وقعت ظهر عندهم ما يسمى بالدارونية الحديثة، التي ترى على الأقل أن الإنسان كائن مختلف ما هو في سلسلة التطور. ثم جاءت اكتشافات حديثة في علم البيولوجيا، علم الأحياء المتطور الآن، ولا سيما الجانب اكتشاف الجينات والهندسة الوراثية واكتشاف الخارطة الجينية للكائن البشري، اكتشفوا أن المسألة أعقد مما يتصورها دارون، وأنها تطورات بسيطة وتافهة، لا، عالم مختلف تماما. يهمنا الآن الجانب الفكري. من أخطر القضايا كما أننا رأينا لكل نظرية مشكلة كبيرة أثارتها مع الدين، فالأولى مع النص، والثانية مع إلغاء الربوبية، لأن الله عز وجل قد خلق هذه الآلة ثم تركها، وإنكار المعجزات وهي آية من آيات الأنبياء لإثبات نبوتهم أو صورة أو أحد الآيات الكبرى للنبوة، ثم جاءت الدارونية يعني تفصل تماما بين الدين والتوجه الجديد للفكر والعلم والحياة، بما أن هذا الإنسان حتى الإنسان ذاته مخلوق من هذه المادة، المادة هي التي أنتجته، فكأنه يعيش دون حكمة دون غاية، هو في سلسلة من التطور، هو أصله كان حيوانا ثم أصبح هذا الإنسان، فما قيمة الشرائع والأخلاق والقيم؟ بل ووصل إلى باب أوسع وهو إنكار حتى الآخرة، الجنة والنار وكذا، أصل المسألة خاضعة لتطور، حتى الإنسان ليس له علاقة بمثل هذا التطور، فوقعوا في شناعات كبرى من أثر هذه النظرية. هذه الشناعات استغلها الملاحدة والمفكرون الماديون وغيرهم، قالوا إذن خلاص هذا العلم كشف لنا كل شيء، فيزياء نيوتن كشفت لنا الكون المادي، وتطورية داروين كشفت لنا العالم الأحياء، ما عاد باقي عندنا شيء، الوجود هو من قسمين مادة وحياة، المادة بكل ما فيها قد حلتها لنا فيزياء نيوتن، الحياة بكل ما فيها قد حلتها لنا دارونية أو تطورية داروين. فقالوا إذن خلاص ما دام العلم فسر كل شيء ننتهي من الأمور الدينية. بعد انتفاشة النظريات الثلاث الكبرى هذه ونظريات وسطى ونظريات صغرى، هم يمكن نقسمها ثلاثة أقسام، لكن أنا أكتفي اليوم بحديثي عن النظريات الكبرى التي ذات الأثر العالمي الضخم، بعد الانتفاشة والزهو وانتصار الماديين وتبجحهم بهذا الإلحاد وهذا الكفر المبني على كما يقولون العلم، فإنهم كلما جاءهم واحد خاصمهم قالوا شوف الحجة بيننا وبينك هو ماذا؟ العلم. هل أنت تسلم بالعلم؟ قال نعم أنا العلم لأنه حقيقي وقطعي. قالوا خلاص هذا العلم يقول بهذا الشيء، فإذا أنت بحثت في العلم فإذا به ليس العلم القطع المتفق عليه، إنما هو جانب من النظريات التي لا زالت مدار نقاش واختلاف بين عقول البشر، ويدخل فيها الهوى وفيها مساحات من الضبابية التي تجعل أي واحد يستغلها فيما يشاء. فيقولون في هذا في القرن الثالث عشر، جاء القرن الرابع عشر فجاءت نظريتين جديدة في العلوم فأصبح عندنا خمس، هاتين النظريتين قلبت المعادلة تماما، قلبت المعادلة على النظرية الفلكية الأولى وعلى نظرية نيوتن وعلى نظرية داروين، أصبح هناك مشكلة كبيرة. لقد رأينا أن النظريات السابقة والفكر العلموي المرتبط بها قد أسس للمادية، قد أسس للإلحاد، قد أسس لانفصال الرب عن خلقه، قد أسس لأن المادة هي التي تنتج كل شيء، تصنع كل شيء، تدبر كل شيء. فظهرت نظريتان جديدتان في العلوم، وهاتين النظريتين هما النسبية والكم، نظرية الكم والنظرية النسبية. أما في باب النظريتين فبابها معقد وشرحها يطول والوقت لا يتسع لها، لكن يهمنا الأبعاد. فأما النظرية الكمية فهي تتعلق بعالم الذرة، هذه المادة سترجع إلى عناصر، العناصر ترجع إلى مكونات صغيرة يسمونها الذرة، هذه الذرة فيها نواة، النواة فيها أجسام الإلكترونات والجسيمات المصغرة وعالم مدهش لا يتصورها الإنسان، هذه اكتشفت في الذرة. طيب كيف، ما هي هذه الذرة؟ نأخذ أي عنصر، نأخذ الهيدروجين، لما ندخل في الهيدروجين نجد أنه مكون من ذرات، الذرة واحدة نأخذها نكبرها، نحتاج حتى مثلا نحس بها ونشاهدها أو نراها قد نكبرها حتى تصبح مثل حجم الأرض، نحتاج نكبرها هذا للتقريب حتى تصبح مثل إيش؟ حجم الأرض. فلما كبروها قالوا إذن وجدنا إلى سر المادة، سر عرفنا هذا، فدخلوا فيها فوجدوا فيها النواة، تحتاج النواة أن نكبرها حتى تصبح مثل الأرض، شوف كبرنا الذرة نفسها مثل الأرض ما انحلت المشكلة، وجدنا فيها النواة، طيب نكبر النواة مثل الأرض، وجدوا أن داخل النواة أيضا عالم آخر، ثم بين الذرة أو يدور حول هذه النواة هذه الإلكترونات وجسيمات أخرى، كل واحدة تحتاج لتكبير حتى نفهم حركتها، هذا يسمونها نظرية الكم. هل هذا كان معروف قبل هذا القرن؟ ما كان معروف حتى جاءت الأجهزة الحديثة فاكتشفوا هذا العالم المدهش المخيف. من الأمور التي وجدوها في هذه الذرة وجدوا الطاقة، طاقة في غاية الخطورة، شوف الطاقة وين؟ في جزء إيش؟ نكبره ملايين المرات حتى نصل إليه. نأخذ مثلا ذرة من العناصر المشعة وكبرناها، العناصر المشعة اللي أخذوا منها القنبلة النووية أو الذرية، ليش سموها الذرية قنبلة الذرية؟ لأنها من الذرة، نصل إلى الذرة اللي كبرناها كما أقول لكم، مثلا لو فيه شمس تخترق هذه الزجاج وترون أحيانا أشياء تسبح، هذا ممكن في نسميها في اللغة نسميها ممكن نسميها ذر، كأنه ذرات الغبار. هذه واحدة منها، هل فيها قوة، فيها طاقة؟ لو افترضنا أنها شبيهة بعنصر مشع، هل فيها طاقة؟ نقصد طاقة تشغل لنا جهاز، هل ممكن نأخذ من هذه الذرة الصغيرة التي تسبح في الهواء طاقة تشغل لنا جهاز كبير؟ هل ممكن ولا لا؟ وش رأيكم؟ ها؟ طيب شفتوا هذه اللي تسبح أخذوا أصغر منها، حنا نتكلم عن اللي كبروها مثل أصبحت مثل الأرض، هي لا ترى تحتاج حد، أخذوا منها طاقة يسمونها 1% من طاقتها ويشغلون بها سفينة تحمل الطائرات. ما هو بس تشغل لي جهاز صغير، هذه الطاقة العجيبة موجودة. أنا ما أقول لكم هذا يعتبر شيء ضخم اللي نشوفه يسبح في الهواء، هذا يعتبر شيئا كبيرا، لكن نحن نتكلم عن الذرة التي تكبر ملايين المرات ثم يسرق منها طاقة. هذه الطاقة كما يقول العلماء أن الذرة ممكن أن تحرق مدينة كاملة، كما حدثت في اليابان مثلا قنابل هيروشيما ونزاكي، وممكن تضيء مدينة كاملة. إيش معنى تضيء؟ شغل لنا الكهرباء والأجهزة والمصانع وكل شيء. وهذه الطاقة من وين أخذناها؟ شوفوا هذه الذرة اللي تسبح، شوف كيف فيها هذه الطاقة العجيبة، فسبحان الخالق، شيء عجيب. هذه الذرة الصغيرة فيها كل هذه الطاقة. طبعا الآن لا يمكن أحيانا اللي ما متصور هذا الشيء قبل هذا الحلقة فسيصعب عليه تصديق مثل هذا الأمر، لكن هذا هو الحقيقة، هذا الواقع الآن. لكن تواجههم مشكلة إن هذه الذرة مخيفة، ولا كان الناس انتفعوا بها. الآن أنت تتعامل مع عنصر في غاية الخطورة، بمعنى أنه ممكن يخدعك كما يرونهم ويتسرب من بين يديك. هذا الإشعاع ماذا يحدث لو تسرب؟ كارثة بشرية وكارثة بيئية وكارثة أرضية، الله أعلم بمستقبلها. وهو شيء بسيط من هذه التي تسبح، شوف كيف خرج منها هذه الطاقة، لو تسربت وخرجت من تحت سيطرتهم لربما أوقعت الأرض في كارثة. والآن لا زالت اليابان تعاني، شوف كم من الحرب العالمية الثانية إلى الآن اليابان تعاني من آثار هذا الإشعاع. قنبلة واحدة، صح هي حجمها الكبير علشان تشغل الانفجار كله هي حوالي طن، لكن مسألة الطاقة النووية وكانت تقليدية باقي أيام إيش التجارب الأولى والتقليدية، فما بالك الآن بعد اكتشافات هذا العالم العجيب. هذا النظرية الأولى في نظرية الكم، كانوا يبحثون فقط العلم كله في هذا الباب، ووجدوا أن لا علاقة له بأفكار نيوتن، فإذا بها تنقض كثير من أفكار نيوتن. عالم نيوتن هذا أصبح عالم مختلف عن عالم الذرة. والنظرية الثانية هي أيضا في هذا الباب النظرية النسبية، وهي ذات إشكاليات أخرى لا يتسع الآن الحديث ولا سيما ونحن في نهاية الوقت، لكن يهمنا أبعاد الفكرية التي ظهرت من هاتين النظريتين. أهم بعد فكري ظهر هو أن العلوم القديمة ليست يقينية، هذا أهم بعد فكري. وجدوا أن العلوم السابقة ليست يقينية، اللي كانوا قد فرحوا بها وأنها خلاص أسست رؤية جديدة للعالم والكون وكذا، وجدوا أن النظريات الجديدة تكشف أن القديمة ليست في ذاك اليقين، فلا يبنى عليها آمال كبيرة. فظهر عندهم ما يسمى بأزمة، أزمة الفكر، أزمة العلم، أزمة التوجه الجديد. ليش أزمة؟ ليه أزمة؟ أي تخيل واحد بنى حياته جالس في جامعة يدرس 40-50 سنة وهو إن هذا صح وهذا صواب وهذا كذا، ثم اكتشف بعد 40 سنة إن كل كلامه هراء. تخيل هذا الشيء، ما يعيش أزمة ولا لا؟ يعيش أزمة، أزمة كبيرة. فجاءوا في أزمة، ولا شك أنهم منذ أن ابتعدوا عن دين الله هم لا يخرجون من أزمة إلا ويدخلون في أختها. ليه؟ لأنهم يعتمدون فقط على عقولهم، على علمهم، على قدراتهم، ولذلك هم عالم مأزوم يخرج من أزمة ليدخل في أختها. إذن هذا الأمر الأول كشف عدم يقينية السابق، ولهذا دخلوا في أزمة انفتحت، لا سيما النسبية جعلت كل شيء نسبي. لا يهمنا النسبية في الأمور الاجتماعية والحياتية فهذه واردة، لكن أن تكون حتى النسبية في الأمور الصلبة، العلوم الطبيعية حتى الرياضية. كانت العلوم الرياضيات، ما كنا نقول دائما أن الرياضيات هي أوضح شيء، 1+1=2، ما فيه. قبل ظهور النظريتين هذه اكتشفت ميادين جديدة للرياضيات تجعل كثير من المسلمات الرياضية مهزوزة، أو على الأقل يوجد منافس لها. ويذكرون مثال الطريف مثلا في الهندسة، كان عندنا هندسة تقليدس المشهورة، عندنا الخط المستقيم مثلا، ما كان فيه عندنا تعريف، لا إلا تعريف واحد، تصور واحد. الآن صار عندنا خط، بمعنى أنك إذا قلت خط لابد أن يكون معه كلمة أخرى وهي كلمة مستقيم، نقول خط فيكون مستقيم، هذا في هندسة تقليدس. الهندسة اللا إقليدية الجديدة اللي شوف صورة الأزمة، صار عندنا الخط المنحني من أيام إقليدس الذي أسس الرياضيات أو الهندسة الرياضية في القرون أيام اليونان، حوالي يمكن كم 20 قرن، ما كان في شيء اسمه إلا خط مستقيم، إلى الهندسة اللا إقليدية التي ظهرت قبل النظرية الكمية ونظرية النسبية، صار عندنا خط آخر نسميه الخط إيش؟ المنحني. طبعا أنت لما تجي في خط منحني معناه أنه لن يكون مستقيما، لأنه لابد يصل في لحظة من اللحظات فيلتقي مع الثاني، لكن لا، الهندسة الحديثة تقول في خط منحني ولا يلتقي، لا يشترط أن يلتقي، أو أنه يلتقي ويصبح عندهم ما يسمى بالفلك الدائري، ولذلك هم خرج منها نتائج أخرى، منها أن العالم محدود، أن العالم له بداية ونهاية، أن الكون مغلق، أن الكون ليس مستقلا بذاته إنما هو جزء من الوجود، بينما كانت نظرية نيوتن ترى أن العالم ممتد ليس له بداية ولا نهاية إلى آخره، تبعا لنظرية الخط المستقيم، هذا كجزء من شوف كيف العلوم حتى تتأثر بها عقائد، تصورات، أفكار. إذن يهمنا نعود مرة أخرى إلى القضية الأولى التي هزتها النظريات الحديثة، هزت إن ما عاد في شيء اسمه يقين في العلوم، وأن نحتاج فعلا أن نتواضع في الجانب، بدل العلموية هذه المتشددة التي ترى أن العلم كل شيء، لا، نضع العلم في مجاله الصحيح، وأن نرى أنه قد يفيدنا في جوانب ولكنه لا يستطيع تفسير كل شيء. إذن الخلاصة مرة أخرى، أصبح عندنا 5 نظريات كبرى في العلوم الطبيعية ذات أثر كبير جدا على الفكر والتيارات الفكرية، ومن أخطر هذه التيارات التي خرجت من هذا الفكر ما نسميه نحن بالفكر العلموي، وهي تيارات كثيرة، سواء كانت تيارات مادية ملحدة أو تيارات حسية تجريبية، كلها يجمع بينها أن الدين كان في الماضي يفسر لنا كل شيء، يفسر لنا كيف وجد العالم، كيف خلق الإنسان، ما مصير العالم، كيف هي حركة الكون، هذا قالوا كان الدين يفسرها. الآن من الذي يفسرها؟ قالوا العلم هو يفسرها، نكتفي بالعلم. هذا العلم بدأ مع نظريات حتى وصل الغلو عندهم درجة عالية، ثم جاءت نظرية الكم ونظرية النظرية النسبية، والآن المستجد الثالث وهو الاكتشافات في علم البيولوجيا أو علم الأحياء، الهندسة الوراثية، الاستنساخ، الخارطة الجينية إلى آخره، هذه أيضا ربما ستسبب أبعاد فكرية وقيمية وسلوكية ما لم يهتدوا بهدي الله عز وجل، ولا ندري عن مصيرها، يعني في الفكر الحديث والمعاصر الآن والمستقبلي، أشياء الله أعلم ب، يعني إذا كان الآن هناك فقط قوانين تحمي مؤقتا مسائل الاستنساخ البشري، لكن في المختبرات السرية والجامعات في الخلف وكذا ما ندري ماذا يفعلون. أيضا مسألة الخريطة الجينية وأبعادها وآثارها التي ستمتد على الفكر ستكون لها شأن خطير في، وليس بالسهل. ماذا يقصدون بالخريطة الجينية هذه؟ يمكن للتسهيل والتقريب، إن الآن الإنسان كما أن المادة تتكون من ذرات، فإن أي كائن حي يتكون في الأساس من خلايا، فقالوا لما رجعنا إلى هذه الخلايا وبحثنا عن أي خلية وجدنا أن كل خلية معها مخطط، معها إيش؟ مخطط. هذا المخطط هو عن مهماتها في جسد الإنسان أو في جسد الكائن الحي، واللي اكتشفوه 2 من العلماء المشاهير اكتشفوا جزء من هذا المخطط، ولا زالوا إلى الآن شغالين، وقد أعلن قبل يعني فترة عن اكتشاف الخريطة، ولكن تفاصيلها لا زال إلى الآن، بمعنى أنك اكتشفت الخريطة لكن باقي حقائق الخريطة، كل يوم يكتشف واحد شيء جديد. فإذا أتينا إلى أي شخص وأخذنا منه خلية ثم كبرناها، وجدوا أن هذه الخلية فيها ما يقرب من 30,000 جين، وقد تزيد، بعضهم يوصلها إلى 60,000. هذه 30,000 الجين كل واحد منها مسؤول عن شيء فيك في الكائن الحي. فلنأخذ جين المسؤول عن الشعر، نأخذ الجين المسؤول عن إيش؟ عن الشعر. لما يدخلون في هذا الجين يجدون فيه أن مسؤول مثلا عن طول الشعرة، عن لون الشعرة، عن حجم الشعرة، عن نعومتها أو خشونتها، عن عمرها، عن كل شيء مسؤول عن إيش؟ عن الشعرة في هذا الكائن الحي. واستمر اللون، كل جزء فيك تجد جينا مسؤولا عنه. إذا اكتشفنا الجين المسؤول عن الشعر ماذا سيفعلون معه؟ مثلا هذا نأخذ واحد مثلا لتطور علم الطب الجيني، مثلا قال واحد يريد شعره يكون لونه أحمر، نذهب إلى الخاصية التي تهتم مثلا باللون، إما نعطلها أو نغيرها أو كذا حتى يصبح لشعرك لون آخر. فما بالك إذا وصلت المسألة إلى العقل وعملياته، سيتدخل الآمال الخيالية التي يقولون عن إيجاد إنسان ذكي مثلا، إنسان رياضي، إنسان كذا، فيركزون على الجينات التي تهتم بهذا الجانب. وقس على ذلك، يمكن تسمعون بالنشرات الأخبار عن الآن الحرب الجينية، بعضها تكون إشاعات ما لها حقيقة، وقد ذكرت الصحف والأخبار في قبل أيام قليلة أن أمريكا تفكر في إلقاء بعض الأسلحة الجينية على بعض المحاربين لها. ماذا تفعل هذه؟ تأتي في الجين الذكري والأنثوي، فالجين في الذكر في عنده جينات تجعله يقبل على الأنثى، وعند الأنثى جين متخصص يجعلها تقبل على أو تحب الذكر. قالوا لا، هذا الجين نتحكم فيه، نجعل الذكر يقبل على ذكر. فإذا مثلا نحن مشكلتنا معهم هؤلاء الذين يقاتلون وكذا، نرمي عليهم هذا السلاح فيدخل عن استنشاق الإشعاع إلى هذا الجين فيؤثر فيهم، فيجعل كل واحد يميل. طبعا وهذه في حد ذاتها كارثة، تخيل هؤلاء عندهم هذه من المحرمات الكبائر، وإذا بهم هذا نتصور، يعني خلوها الآن في عالم التصور وإنها ما هي حقيقة، لكن هكذا هي أبعاد هذا الجانب الجيني. إذن فمسألة كبيرة جدا حتى على جانب القيم والسلوك وكذا. بدأت الآن كتب تظهر من هذه الكتب تقول الأصل إن كثير من القيم، كثير من التصورات مرتبطة بالجينات، بمعنى لو غيرنا في الجينات لتغيرت إيش؟ تصورات، قيم، إلى آخره. فالمسألة ليست إنك تفرض على الناس شرائع ولا تفرض، لا، إنما هي في النهاية ترجع إلى مثل هذه الجينات. هذا قسم أنا أقول لكم في العلوم والفكرة، شوف نتكلم عن كيف تكون لها أبعاد فكرية، قيمية، ثقافية، شيء مخيف حقيقة. هؤلاء إذا اشتغلوا بعيدين عن الله عز وجل، كما أن مكيافيلي فصل السياسة عن الأخلاق والقيم والدين، آدم سميث فصل الاقتصاد عن إيش، نيجي أن هؤلاء فصلوا العلم عن الدين والقيم والأخلاق. ولذلك علم يشتغل، أهم شيء اكتشف حلال حرام، مخالف للشرائع غير مخالف، ما في هذا علم، لا يرتبط بأي قيم. وهذه من المصائب التي يعاني منها العلم الحديث. وقد نظمت اليونسكو بالتعاون مع المتحدة مؤتمر عالمي يسمونه لمناقشة أخلاقيات العلم الجديد. ماذا تقصدون بأخلاقيات العلم الجديد؟ قالوا إن العلم خطير ويحتاج إلى أخلاقيات جديدة. ماذا خرجوا بعد هذا المؤتمر؟ خرجوا إلى أزمة أن كل الأخلاقيات التي اقترحوها لن تنجح إلا بقيم معنوية تؤكدها، ولم يوجد إلى الآن بديل عن الدين، ما في بديل. جب أخلاق لأي ناس وما في دين يتمسك بها اليوم وبكرة ينقضها، ما عنده مشكلة. لكن شخص يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بالجنة ويؤمن بالنار ويؤمن بأن الله يراه في كل مكان وسيحاسبه على كل شيء، إذا قلت له خلق الله يحبه وخلق الله يبغضه، ستجده إيش؟ يتمسك به ويمتثل له ويحافظ عليه. أما هؤلاء فعندهم أزمة، ما في شيء، سلطة عليا تجعل هذه الأخلاق تطبق. ولذلك هي حبر على ورق. يظهر أننا سنكتفي اليوم بالجانب العلمي، ما عاد في وقت الآن، حتى الذهن لن يستوعب التيار الآخر لو افترضنا في الدقائق المتبقية. فبما أننا سنبقى في هذا الباب، فسنأخذ بعض الفقرات الخاصة به، ما كنت أنوي أني أتكلم عنها، لكن في الخمس دقائق المتبقية لأتكلم عن قسم آخر في العلم الحديث. كما رأينا أن العلمويين قالوا أننا نأخذ المنهج العلمي ونطبقه على كل شيء. ومن العلوم التي ولدت في العصر الحديث علوم جديدة وأصبح لها كليات وأقسام، ما نسميه بالعلوم الاجتماعية، العلوم الاجتماعية، وأهمها علمان، علم النفس وعلم الاجتماع. هذه علوم حديثة وبنيتها الحديثة ظهرت في الغرب، وكل دول العالم أخذت هذه العلوم بصورتها الحالية من الغرب، بما في ذلك البلاد الإسلامية، أخذت علم النفس وعلم الاجتماع كما ظهر في الغرب، مع كل بلد وكل دولة وكل جامعة وكذا ربما تجتهد، أحيانا يكون بعض المتخصصين يحاول أنه يبعد أشياء ويضيف أشياء، ولكن بنيت هذه العلوم كما ظهرت في الغرب. فمتى ظهرت العلوم الاجتماعية؟ عندنا العلوم الطبيعية رأينا أول علم كان الفلك، ثم جاءت الفيزياء، ثم جاءت التطورات النظريات. قالوا هذا العلم لا سيما بصورته الحالية كان في نهاية الثالث عشر الهجري وبداية الرابع عشر الهجري، اللي هو نهاية عندهم التاسع عشر وبداية العشرين. وكانت البداية الأولى أننا نقتدي بالعلوم الطبيعية كما فعلت العلوم الطبيعية، نفعل مثلها حتى تصبح هذه العلوم علوم دقيقة. فماذا يفعلون حتى يقتدوا بها؟ يطبقون ماذا؟ المنهج التجريبي. فنأخذ هذا المنهج ونطبقه على النفس لنكتشف علم النفس، ونأخذه على المجتمع فنطبقه فيخرج لنا علم الاجتماع. ولا شك أن هذا المنهج التجريبي قد يكون مفيد فائدة كبيرة في الجوانب المادية الجسدية في النفس، وفي الجوانب المادية في المجتمع، لكنه إذا تجاوز ذلك يصبح عقيمة. أيضا في هذا العلم ظهرت له نظريات مشهورة، كما أن في العلوم الطبيعية لها نظريات كبرى، عندنا في العلوم الاجتماعية لها نظريات كبرى. سأكتفي فقط بذكر نظريتين لأن لهما أثر كبير في الفكر الحديث. النظرية الأولى كانت النظرية في علم النفس الفرويدية، اللي هي علم النفس أو التحليل النفسي لفرويد، والنظرية الثانية كانت لدوركايم في علم الاجتماع. الأول مؤسس لمدرسة في علم النفس تسمى مدرسة التحليل النفسي، والثاني مؤسس لمدرسة كبيرة في علم الاجتماع يسمى علم الاجتماع الوضعي. أما النظرية الأولى في علم النفس لفرويد، وهي قسم من النظريات المشهورة في هذا الباب، إذن قلنا النظرية الأولى في علم النفس لفرويد وهي مدرسة التحليل النفسي، وهي قسم من مدارس علم النفس، والثانية لدوركايم في علم الاجتماع وهي مدرسة الوضعية، المدرسة الوضعية في علم الاجتماع وهي مدرسة من مدارس علم الاجتماع. ليه نقول مدرسة؟ لأن عندنا مدارس في علم الاجتماع، وفي علم النفس عندنا مدارس، لكن يهمنا النظريات التي ذات أثر على الفكر وأبعاد خطيرة، وأهمها نظرية الفرويد والنظرية الثانية لدوركايم. أما النظرية الأولى لفرويد فهو يرى أن التفسير الحقيقي للإنسان لا يرجع في النظر إلى الحس ولا إلى العقل، وإنما يرجع إلى النظر في الشعور عند الإنسان، وعلم النفس عادة هو يهتم بالشعور. قال وإذا ذهبنا إلى الشعور فإننا، هذا اكتشافه في نظريته، قال قد اكتشفت أن الشعور ليس هو الوحدة في النفس، شعورك بما تشعر بالغضب بالرضا الفرح السرور الألم هذه كلها مشاعر، إنما نذهب إلى شيء اكتشفه أو سماه من اكتشافات عالم ألا شعور، صار عندنا الشعور وعندنا شيء آخر نسميه ألا شعور. وقال إن الإنسان في الحقيقة الذي يسيره ليس العقل ليس العلم ليس الشعور، وإنما ألا شعور. طيب لو أردت تعرف نفسية إنسان أين تبحث؟ هل تبحث في عقله في علمه في أخلاقه الظاهرة في سلوكه الظاهر؟ قال لا، هذا ظاهر كله، تبحث فين؟ في اللاشعور. هذا اللاشعور قبله ما كان أحد يتكلم عنه إلا بعض الفلاسفة المفكرين، لكن حوله إلى علم، هو يرى أنه علم. هذا اللاشعور هو المتحكم في الإنسان، يشبه في الدين ما نسميه نحن بالهوى مثلا، الهوى هذا اللي يتحكم بالإنسان فيضله، فتجي تقول وين عقل هذا الإنسان؟ وين قيمه؟ وين أخلاقه؟ وين كذا؟ وين كذا؟ من الذي أثر فيه؟ نقول إيش؟ الهوى. هو يمكن نقول سرق هذه الفكرة الدينية وحولها إلى مفهوم آخر قال هي اللاشعور، لكنه وظفها في الإلحاد، حولها إلى وظيفة إلحادية، فقال إن اللاشعور هذا هو مصدر تفسير النفس الإنسانية. طيب فإذا أردت أن تؤسس علم النفس فين تدرس هذه النفس؟ في اللاشعور، ترجع إلى اللاشعور. ليست هذه الطامة الوحيدة له، أو هذه نقول ما هي طامة، نقول هذه يلا ما عليك من الأشياء الظاهرة، قد تكون صحيحة قد تكون باطلة، لكن انظر إلى ما هو الأصل في اللاشعور هذا. قال وقد بحثت في اللاشعور فوجدت أن الأصل الذي يتحكم فيه هو الجنس، هو إيش؟ الجنس. فعلى هذا لو أردت أن تعرف الإنسان فما هو هذا الإنسان في النهاية؟ هو إنتاج غرائزه، الإنسان هو في النهاية إنتاج لغرائزه، هذا علم النفس التحليلي. قال وقد فكرت في كثير من الأمراض النفسية التي تصيب الرجال وتصيب النساء فوجدتها ترجع عند الرجال إلى مرض وعند النساء إلى مرض، وقد وجدت أنها في النهاية ترجع إلى اللاشعور، واللاشعور هذا يرجع في النهاية إلى الجنس. ف فإذا عالجنا هذه المشكلة سنعالج بقية الأمور. طيب فما هي مشكلة الجنس؟ قال مشكلته الحقيقية الكبت. هذا الجنس في كل الحضارات مكبوت، ويخرج من هذا الكبت الأمراض النفسية ككل. وعلى هذا فالحل نرجع إلى اللاشعور، نرجع إلى الغرائز، نرجع إلى هذا المكبوت. فماذا نفعل؟ نفك مسألة الكبت هذه، عندها يصبح الإنسان سوي. شوف هذا الإنسان السوي عنده بتعريفه، فيصبح الإنسان سويا، ما يصير عنده أمراض نفسية، ما يصير عنده أزمات، ما يصير. ليش؟ لأننا فكينا مشكلة الكبت. هذا النظرية النفسية. ولذا تجد الآن حتى في القسم العلاج النفسي وكذا دائما الأطباء النفسيين وكذا فعلا يركزون على أن قد تكون في المسائل أبعاد جنسية في النهاية، ولا شك أن هذه من الآثار الكبيرة لفرويد. ومن ناحية الشرعية لا شك أن الجنس له دوره في حياة الإنسان، مع العقل، مع الوجدان، مع الإيمان، مع الهوى، مع كل هذه المركبات في النفس، ومن غلب فيها يكون له أثره على الناس. وقد يكون في الناس من أهل الشهوات الذين يتبعونها في الليل والنهار وتصبح مسيطرة عليهم وكأنها معبودتهم في هذه الحياة، الغرائز مفهومة العام، حتى تصبح كأنها هي التي تولد إنتاجهم ونشاطهم وعملهم وحياتهم. وفي المقابل قد يكون الكبت أيضا سبب أمراض، مثل ما حدث في النصرانية لما ابتدعوا الرهبانية التي لم يحللها الله عز وجل ولم يشرعها لهم، فحدث من آثارها أمراض كثيرة. لكن بمفهومه هو الخبيث هذا، لا، مفهوم أوسع، هو يريد إطلاق هذه الغريزة من كل قيد. ولذا تجد الآن الرأسمالية الحديثة قد أخذت هذا البعد الفرويدي بقوة، فتجد مثلا الشركات التي تصنع الأزياء ما يهمها هي الزي كيف يكون، يهمها إنها كل يوم تبيع، وحتى تبيع كل يوم يحتاجون لموضة، والموضة لابد فيها من مشاهدة، الناس يشاهدونها، حتى لأن مثلا رجل أو امرأة يخرجون أمام الناس، كيف أنا أخرج اليوم بزي وغدا بزي؟ ما يصلح، لأن الناس يشاهدوني. فجاءت عروض الأزياء والموضات وإلى آخره، كلها من أجل تلبية هذه الغريزة، غريزة الهوى والمتعة والجنس في النهاية وكذا. فاستثمرتها الرأسمالية، قالت هذه ما دام نحن نظرية علمية خالنا نستثمر، نقول هذا العلم يقوله. يقول شوفوا هنا نصل إلى الدرجات الخطيرة في العلم، شوف كيف أبعاد الخطيرة. لما جاء فقال أنا أبحث الآن في القيم، في الأخلاق، في الدين، في الإيمان بالله، في كل القضايا، قال لما بحثت في مصدرها وجدت أن مصدرها وين؟ ما هو من الله. من وين؟ من اللاشعور. قال هذا مصدرها. قال شوف هنا الانعكاسات كيف، اللاشعور هذا هو الذي أوجد لي كل هذه الأشياء، حتى الإيمان بالله خرج من اللاشعور هذا. ولذا أصبحت نظريته كما يقولون نظرية إلحادية، لأنها تجعل الدين ليس من الله وإنما خرج أيضا من اللاشعور. نحن نقول ممكن خرج من الهوى، مثل البدعة، الكفر، المعاصي، الإلحاد، خرجت من وين؟ نبعت من الهوى، ليست من الله. لكن هو لا، يقول كل شيء، قيم الدين، الأخلاق، السلوك، كلها، الخير والشر، كلها خرجت من وين؟ من هذا اللاشعور. هذه النظرية الأولى ذات البعد الكبير في الفكر الحديث. والحقيقة أن من نظر في الفكر، حتى الفكر العربي المتغرب، يجد هذا البعد الفرويدي، بل إننا نجده أيضا في الفنون والآداب والسينما والمسرح وغيرها، يركزون على هذا البعد الفرويدي. خذ مثلا الآن ظاهرة البث الفضائي والقنوات الفضائية، ماذا تفعل قنوات العري والكذا إلا كما يقولون هو محاربة لهذا الكبت، رقص وأغاني وفجور وتمثيليات حب وغرام ومدري إيش، وكلها قالوا إيش، خلاص نعالج مشكلة الكبت هذه التي أسس لها علم النفس الحديث. لابد أن ننتهي من مسألة الكبت لنخرج إلى عالم مفتوح، عالم مشبع، عالم غرائزي كامل. وهذا واضح الآن، الله المستعان، يعني في كل، يعني في بيئاتنا الإسلامية وأثرها واسع عندهم. ثم تجدهم بعد ذلك بعض المنظرين لهم فكريا وكذا يرجعون إلى مثل هذه الأفكار. النظرية الثانية كانت النظرية في علم الاجتماع، وهذا يمكن من نظرية من النظريات، لكن كان من أهمها النظرية الوضعية التي أسسها دوركايم. وكان يرى بأن هناك عقل جمعي هو الذي يكون لنا المجتمع، عقل جمعي مشترك بين الناس لا نحس به ولا نراه ولا نشاهده، هو الذي يكون لنا طبيعة المجتمع، ثقافته، آدابه، فنونه إلى آخره. وهذا على عكس النظرية النفسية السابقة. النظرية النفسية ترجعها إلى الفرد لا شعور الفرد. مع دوركايم يقول لا، الجمع، العقل الجمعي عند كل الناس.
أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957799.